الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع، أنبأنا هشيم، أنبأنا حجاج وابن أبي ليلى، عن عطاء بن أبي رباح قال:
أعد بارك الله فيه من قوله قال أبو عيسى: وقد اختلف الأئمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم. ذكر عن شعبة أنه ضعف أبا الزبير المكي وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير وترك الرواية عنه. ثم حدث شعبة عمن دون هؤلاء في الحفظ والعدالة، حدث عن جابر الجعفي وإبراهيم بن مسلم الهجري ومحمد بن عبيد الله العرقمي وغير واحد ممن يضاعفون في الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عمرو ثم حدث شعبة عمن دون هؤلاء في الحفظ والعدالة، حدث عن جابر الجعفي وإبراهيم بن مسلم الهجري ومحمد بن عبيد الله العرزمي
وغير واحد
ممن يضعفون في الحديث.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان البصري، حدثنا أمية بن خالد قال: قلت لشعبة: تدع عبد الملك بن أبي سليمان وتحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: وقد كان شعبة حدث عن عبد الملك بن أبي سليمان ثم تركه، ويقال إنما تركه لما تفرد بالحديث الذي روي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقها واحدة. وقد ثبت عن غير واحد من الأئمة وحدثوا عن أبي الزبير وعبد الملك بن أبي وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير.
نعم. كنا انتهينا مما يتعلق بهذا الباب من بعض مسائل الجرح والتعديل. دي داخلية. طيب. وتكلمت عن بعض تلك الأصول في أبواب الجرح والتعديل، وبينت اختلاف أهل العلم وتعارض الأقوال في الجرح والتعديل، وكيف يتعامل علماء الحديث في هذا الباب، وبينت ما يتعلق بالجرح والتعديل، وأن هذا علم وباب وأصل قائم إلى ما شاء الله عز وجل، ليس مخصوصا بالرواية كما قال ذلك من غفل عن تدبر الكتاب والسنة. والمقصود أن الإمام الترمذي ذكر اختلاف العلماء في باب الجرح والتعديل، وبين رحمه الله أن الأئمة يختلفون في الرجل توثيقا وتجريحا أو تعديلا وتضعيفا بحسب ما وجد العالم من مرويات ذلك الراوي. وضرب مثالا على ذلك رحمه الله تعالى بعبد الملك بن أبي سليمان. فبين الإمام الترمذي أن عبد الملك ابن أبي سليمان وثقه جماعة من أهل الحديث، بل قال في السنن هناك لما أن روى الحديث قال: ولا نعلم أحدا تكلم في عبد الملك ابن أبي سليمان سوى شعبة. وتكلم هنا في السبب الحامل للإمام شعبة، وهو إمام أهل الحديث أمير المحدثين في زمنه. بين الإمام الترمذي السبب الذي حمل شعبة على ترك الرواية عن عبد الملك بن أبي سليمان، بل وعلى تضعيف شعبة له، لأنه روى حديث الشفعة: الرجل أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، إذا كان طريقهما واحدا. النسخ عندكم بالإفراد أم بالتثنية؟ طريقهما أم طريقها؟ طيب، الحديث إذا كان طريقهما واحدا. وسيأتي إن شاء الله الكلام على موضوع الشفعة في الدرر هناك عندما يسر الله عز وجل. ثم بين الإمام الترمذي أنه قد ثبت عن غير واحد من الأئمة أنهم رووا عن بعض هؤلاء الرواة الذين تكلم فيهم، فرووا عن أبي الزبير وعبد الملك ابن أبي سليمان وحكيم ابن جبير، وسيأتي الكلام حول حكيم ابن جبير. وهنا أنبه على فوائد هامة تتعلق بهذا الباب. الإمام الترمذي بين أن الإمام شعبة ترك الرواية عن عبد الملك بن أبي سليمان من أجل أنه روى حديث الشفعة بهذا اللفظ. وعبد الملك ابن أبي سليمان ذهب جماهير المحدثين إلى توثيقه، إلا أن فيه رحمه الله بعض الضعف، كما تجدون هذا في التهذيب وغيره من كتب الرجال. وعبد الملك ابن أبي سليمان هو ثقة في الجملة، إلا أنهم ربما استنكروا عليه بعض ما يرويه عن عطاء ابن أبي رباح، أنه ربما قد يضطرب في بعض ما يرويه عن عطاء، وإن كان هو مكثر في عطاء أكثر الرواية عنه. وقد روى عنه هذا الحديث، وهذا الحديث قد أخرجه الترمذي وأبو داود وأحمد وغيرهم، وتكلم بعض المحدثين في هذا الحديث تصحيحا وتضعيفا. البخاري ضعف هذا الحديث وبين رحمه الله أن عبد الملك رواه هكذا، وأنه جاء عن جابر ما يخالف ما روى عبد الملك ابن أبي سليمان. وبعض الأئمة صحح هذا الحديث على الأصل أن عبد الملك ثقة، وليس المقصود الكلام في هذا الحديث تصحيحا وتضعيفا، إنما المقصود، والشيخ الألباني انفصل في الإرواء وغيره إلى تصحيح الحديث، وكما قلت ليس مقصودي البحث في الحديث تصحيحا وتضعيفا، لكن المقصود أننا نعلم قاعدة الجرح والتعديل. انظر أن الإمام شعبة استنكر هذا الحديث فضعفه ولم يروي عن عبد الملك من أجل هذا الحديث. وقد قال أيضا لو أن عبد الملك روى حديثا آخر كهذا لتركت حديثه. وهذا فيه إشعار أن الإمام شعبة كان ينتقي من أحاديث عبد الملك ابن أبي سليمان. وإنما استنكر من المحدثين على عبد الملك ابن أبي سليمان استنكروا تفرده بهذا الحديث، وقد استنكره كما قلت الإمام شعبة والبخاري والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة، وقابلهم آخرون فصححوا الحديث. وهذا ينبئك إلى أن المحدث قد يضعف الراوي ببعض الأحاديث، لا سيما إذا كان ذلك المحدث من المتشددين في باب الجرح، فربما يترك حديث الرجل لأنه روى حديثا أو حديثين أو ثلاثة أو أربعة وهي أحاديث مناكير فيضعف، ويخالفه الآخرون فيوثقون الراوي وإن استنكروا له بعض ما روى. وهكذا وقع الأمر فيما يتعلق بعبد الملك ابن أبي سليمان. فعبد الملك تفرد فبعضهم ضعفه وبعضهم وثقه، إلا أنه استنكر عليه بعض ما روى. فإن قلت ما هي قاعدة الأئمة في التفرد وما هو التفرد وهل يحتج برواية الثقة فيما يروي إذا تفرد أم لا بد له من متابع لما روى؟ التفرد هو أن يتفرد الراوي بالرواية في أي طبقة من طبقات الإسناد، سواء كان صحابيا أو تابعيا أو تابع تابعي وهكذا. ولذلك تجد في كلام المحدثين يقولون تفرد به فلان لم يروه إلا فلان وهكذا. وقد ظهر في زماننا مدرسة فيها ابتداع وهدم لقواعد السلف التي تلقاها الأئمة بالقبول، لا سيما ما اتفق عليه من القواعد، وهي التي تسمى مدرسة الشيخ حمزة المليباري. وقد تصدى لهؤلاء جماعة من الأئمة وعلى رأسهم ريحانة أهل الحديث الألباني وتلميذه العلامة ربيع ابن هادي، وكذا شيخ أهل السنة في اليمن الشيخ مقبل رحمة الله على الجميع. ومن ضمن ما ذهبت إليه هذه المدرسة، وهي مدرسة من اسمه حمزة المليباري وهو شيخ من مليبار من بلاد العجم من الهند وله اشتغال في الحديث، فتفردوا بمسائل خالفوا فيها أهل العلم، منهم هذا حمزة المليباري، ومن ضمن مسائلهم مسألة التفرد. فهم يقولون إن الأصل في التفرد أن ترد الرواية أو أن تقبل بالقرائن. بمعنى إذا تفرد الثقة بالحديث فهم يوقفون هذا الحديث حتى تظهر قرائن تقوي جانب الترجيح فيقبل الحديث، أو العكس، أو تظهر قرائن تضعف جانب صحة الحديث فيضعف. فالتفرد عند هؤلاء علة تمنع من قبول الحديث ابتداء حتى تظهر القرينة لقبوله. وهذا كلام إذا تدبر لازمه فإنه يؤول إلى هدم السنة. وذلك أن السلف كان الأصل عندهم قبول رواية الثقة ما لم يظهر في مرويه ما يمنع من القبول. والفرق بين الأمرين أن هذه المدرسة التي يتزعمها حمزة المنباري هذا ورد عليه الشيخ ربيع وغيره يجعلون التفرد علة يوقفون بها قبول الحديث حتى تأتي قرينة تحملهم على القبول صحة أو تحملهم على الرد، فصار التفرد عندهم هو علة أساسية في عدم قبول الحديث ما لم تظهر قرينة تؤيد أو تقوي جانب القبول. بينما الأمر عند السلف ليس هكذا. وأخونا هذا الشيخ دكتور أحمد الزهراني له كتاب ورد على هذا الكلام ردا جيدا مفصلا فجزاه الله خيرا. فالمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم وكذا التابعين ومن بعدهم كانوا إذا سمعوا الحديث من الثقة قبلوه وعملوا به حتى يظهر لهم خلاف ذلك. ولا يستطيع عاقل منصف أن ينكر هذا من فعل السلف، فإنه أوضح من الشمس. ولذلك قال: كنا إذا قال الرجل قال رسول الله ابتدرته أسماعنا وأبصارنا، فلما أن ركبتم الصعبة والذلول أصبحنا لا نقبل إلا ما نعرف. وقال الآخر: كانوا يقبلون الحديث فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فيؤخذوا بحديث أهل السنة ويترك حديث أهل البدعة. وهذا أمر متواتر مستفيض لا يستطيع أحد أن ينكره إلا معالج. أعني أن السلف كان إذا جاء الثقة بالحديث قبلوه، ثم إذا ظهر للحديث علة تدل على وهم الثقة عللوا الحديث إذا وجدوا تلك العلة، وإلا قبلوه ما لم يجدوا. بمعنى أنكم إذا طالعتم كتب العلل كعلل ابن أبي حاتم وعلل الدارقطني فإنه يذكر رواية الثقة ثم يقول: خالفه فلان وفلان وفلان، والمحفوظ رواية الجماعة. ولكنهم إذا روى الثقة الحديث ولم يجدوا مخالفا له فإنهم يذكرون الحديث ويصححونه. لا يختلف في ذلك بين الأئمة النقاد كأبي حاتم وأبي زرعة والإمام أحمد والبخاري ومسلم وغير هؤلاء من الأئمة. فكم من الأحاديث في الصحيحين وقع فيها التفرد. ولو أن هؤلاء القوم فهموا ما معنى أن يوقف الحديث بعلة التفرد، لو فهموا ذلك لما قالوه أصلا، لأن هذا يؤول إلى رد كثير من السنة. وإذا فهمنا ما معنى التفرد، وقد قلت أن التفرد أن يتفرد الثقة بالحديث من أي طبقة، فإذا جاءك حديث من الصحابي رضي الله عنه أمكن التفرد من جهة الصحابة، ثم إذا سلم من التفرد من جهة الصحابة لم يكد يسلم من جهة التفرد من جهة التابعين، ثم إذا سلم من جهة التابعين لا يكاد أن يسلم لك من جهة أتباع التابعين. فمعنى ذلك أنك لا بد أن تجد في كل طبقة من طبقات الإسناد أن تجد متابعا تابع ذلك المتفرد، أو أن تجد قرينة في الحديث، وقد تجد وقد لا تجد. فصار الأصل هو عدم قبول الحديث بعلة التفرد ما لم تظهر قرينة تدل على قبوله. وهذا هو قول أهل البدع، وهذا هو قول أهل البدع. كان الأئمة يحتجون برواية الثقة، وصريح الكتاب والسنة أن الله ورسوله أمرانا بأن لا نقبل إلا رواية الثقة. فإذا جاء الثقة فقد دل الكتاب والسنة على قبول روايته، فإذا أوقفنا الرواية لقرينة فقد خالفنا الكتاب والسنة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فدل ذلك على أن غير الفاسق يقبل خبره. ولكن الأئمة ربما أحيانا يعلون الحديث بالتفرد لا لمطلق التفرد، وإنما لأمور زائدة على التفرد. وقد كتبت لكم مثالا دائما أذكره عندما أتعرض لمسألة التفرد وإلى نقد هؤلاء الذين يقولون أن التفرد علة لا يقبل الحديث بها إلا مع قرينة. فدائما أذكر هذا المثال، ولأول مرة أكتبه بيدي وأقرأه من الكتاب، وإنما كتبته على خلاف ما كنت أذكر من الحفظ، لأنني سأبين في هذا كيف أن هؤلاء الناس الذين يجعلون التفرد علة مانعة لقبول الحديث كيف أنهم لم يفهموا كلام السلف من الأئمة رحمهم الله. وقبل أن أبدأ بقراءة المثال أنبه إخواني على ما يلي: إن الإمام شعبة لما استنكر على عبد الملك بن أبي سليمان استنكر عليه هذا الحديث، وكذا الإمام البخاري استنكر على عبد الملك بن أبي سليمان تفرده بحديث عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الشفعة. قال البخاري: لا أعلم روى هذا الحديث عن عطاء إلا عبد الملك ابن أبي سليمان. ثم قال البخاري: وقد روي عن جابر ما يخالف هذا. ماذا يقصد الإمام البخاري؟ يقصد أن عبد الملك تفرد وخالف في معنى ما روى، خالف رواية من هو أوثق منه، فجاء عن جابر هذا الحديث بلفظ آخر مخالف للفظ عبد الملك. إذن ماذا فعل البخاري؟ لم يعل الحديث الذي رواه عبد الملك لمجرد التفرد. قال البخاري: وقد روي عن جابر من طرق أو من طريق أخرى بخلاف هذا. يقصد أن الأوثق روى لفظا يخالف معناه رواية عبد الملك، فصارت رواية عبد الملك عند الإمام البخاري شاذة أو منكرة. وكذا قال معنى ذلك الإمام أحمد لما أعل رواية عبد الملك. فهؤلاء الذين يردون الأحاديث بالتفرد إلا إذا ظهرت قرينة يعمدون إلى كلام الأئمة ويحملونه ما لا يحتمل. وإلا لو كان البخاري يقصد أن يرد رواية عبد الملك لمجرد التفرد لما احتاج البخاري أن يذكر المخالفة، إلا أنه ذكر المخالفة وضعف لفظ عبد الملك بن أبي سليمان وصحح الحديث عن جابر ولكن بلفظ آخر. عندي هنا مثال استفدته لما قرأت كتاب العلل لابن أبي حاتم، وأنا أنصح إخواني من تمكن من علم الحديث والعلل أنه لا بد أن يمر قراءة وفهما على كتب العلل، ومن أجلها العلل لابن أبي حاتم والعلل للإمام الدارقطني. يقول ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: وقد قال ذلك ابن أبي حاتم في العلل، قال: قيل لأبي: يصح حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين مع الشاهد؟ هذا حديث رواه مسلم في الصحيح من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، قضى بالشاهد واليمين. يقول ابن أبي حاتم رحمه الله: قيل لأبي: يصح حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين مع الشاهد؟ فوقف وقفة فقال: ترى الدراوردي ما يقول؟ قال ابن أبي حاتم ابنه: يعني قوله قلت لسهيل فلم يعرف. ماذا يقصد؟ يقصد أبو حاتم أنه يضعف حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. فلماذا يضعفه أبو حاتم الرازي؟ لأن الدراوردي وهو عبد العزيز ابن محمد الدراوردي قال: قلت لسهيل فلم يعرف، أي أن عبد العزيز سأل سهيلا الذي روي عنه هذا الحديث، سأله عن هذا الحديث فلم يعرفه الإمام سهيل، مما يدل على أنه لم يرويه. إذن فكأن الذي رواه عن سهيل وهم وأخطأ، لأن سهيلا نفسه لما أن سئل عن الحديث لم يعرف. هذا مثال مهم جدا، فسأقرأه عليكم تدريجيا وأعيد عليكم حتى يستقر فهمه إن شاء الله. قال ابن أبي حاتم، قال ابن أبي حاتم في العلل: قيل لأبي: يصح حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين مع الشاهد؟ فوقف وقفة فقال: ترى الدراوردي ما يقول؟ يعني قوله، قول الدراوردي: قلت لسهيل فلم يعرفه. قلت ابن أبي حاتم: فليس نسيان سهيل دافعا لما حكى عنه ربيعة، وربيعة ثقة، والرجل يحدث بالحديث وينسى. ماذا يقصد ابن أبي حاتم؟ أبو حاتم يريد أن يضعف الحديث، لأن
الدراوردي
سأل سهيلا فلم يعرف الحديث، فلأجل ذلك ضعفه أبو حاتم. فاحتج ابنه عليه، وهنا وقفة أدبية في كيفية تلقي العلم. أننا في التربية السلفية لا نقلد أكابرنا ولا نستقل بهم، فدين الله بين الغالي والجافي، هذا أبوه، فهو يرد على أبيه، يقول له. وقد احتج ابن أبي حاتم على أبيه بأمرين: الأول أن الذي روى الحديث عن سهيل هو ربيعة، وربيعة ثقة. الثاني أن الراوي قد ينسى، فلا يجوز أن نرد ما روى، فلا يجوز أن نرد ما روى. أريد أفهم، بارك الله فيكم، اصبروا. فلا يجوز أن نرد ما رواه إذا نسيه بعد، شريطة أن، أحسنت، شريطة أن يرويه عنه ثقة. إذن ابن أبي حاتم رد على أبيه، فالدراوردي سأل سهيلا فنسي سهيل الحديث، أما ربيعة فرواه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، فلا نرد رواية ربيعة لأجل نسيان سهيل، لأن الراوي قد ينسى. أعيد مرة أخرى الكلام. قال ابن أبي حاتم في العلل: قيل لأبي: يصح حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين مع الشاهد؟ فوقف وقفة فقال: ترى الدراوردي ما يقول؟ يعني قوله: قلت لسهيل فلم يعرفه. قلت: فليس نسيان سهيل دافعا لما حكى عنه ربيعة، وربيعة ثقة، والرجل يحدث بالحديث وينسى. قال: أجل، هكذا هو، كلامك صحيح، أن الثقة إذا نسي وحفظ حديثه الثقة عنه فإن نسيانه لا يضر. قال: هكذا، أجل، هكذا هو. ولكن ما الذي منع أبا حاتم من تصحيح الحديث الذي احتج به مسلم في الصحيح؟
قال أبو حاتم: ولكن لم نرى أن يتبعه متابع على روايته، وقد روى جماعة كثيرة ليس عند أحد منهم هذا الحديث. قال: وقد روى عن سهيل جماعة كثيرة ليس عند أحد منهم هذا الحديث. إذن أبو حاتم منعه من قبول الحديث أن ربيعة تفرد بهذا الحديث عن من؟ عن سهيل، وليس له متابع. وقد روى عن سهيل جماعة كثيرة ليس عند أحد منهم هذا الحديث. ماذا يفعل إخواننا؟ يقولون هذا منهج السلف، أن أبا حاتم ماذا فعل؟ رد الحديث لتفرد ربيعة عن من؟ عن سهيل، ثم يقطعون الكلام أو يصلون الكلام بغير تدبر. اقرأ ما بعد ذلك في المناقشة بين الولد وأبيه. لم يقف عند هذا الحد ابن أبي حاتم. قلت: إنه يقول بخبر الواحد، يعني أنت تحتج بخبر الثقة، وربيعة عندك ثقة، فلماذا ترد رواية ربيعة بالتفرد مع أنك أنت تقول بخبر الواحد؟ إذن معنى ذلك أن ابن أبي حاتم أثبت على أبيه أن أباه كان يقبل رواية الثقة ولا يشترط لها المتابعة، فأصبح قوله متناقض. أنت تحتج بخبر الواحد، فلماذا لم تحتج بخبر ربيعة هنا مع أن الأصل عندك أنك تحتج بخبر الواحد؟ قلت: إنه يقول بخبر الواحد. قال: أجل، نعم أجل، أنا أقول بقبول خبر الثقة، لكنه لم يقبل خصوص رواية ربيعة لعلة أخرى. قال: غير أني لا أدري لهذا الحديث أصلا عن أبي هريرة أعتبر به، أي لم أجد شاهدا لهذا الحديث عن أبي هريرة يشده، وهذا أصل من الأصول لم يتابع عليه ربيعة. وهذه من الفوائد العظيمة اللي قالها أبو حاتم. قال: وهذا أصل من الأصول، يعني أن ربيعة تفرد بهذا الحديث عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، وهذا أصل يحتاج إلى تأصيل، وهذا أصل مستقل بذاته، لا يوجد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في قضية بشاهد ويمين، وإنما الأصل عندنا أنه كان يحكم بشاهدين. فلما تفرد ربيعة بأصل لم يتابع عليه وقف على عن قبوله الإمام أبو حاتم. إذن ما الأصل عند أبي حاتم؟ الأصل قبول رواية الثقة، إلا إن جاءت قرينة تمنع من قبوله. ما هي القرينة عنده؟ أنه تفرد بأصل من الأصول لا يوجد في الكتاب والسنة ما يقويه. إذا نظرت أنت في القرآن والسنة وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل على العبادات بشهادة الشاهدين، وظاهر القرآن وأشهدوا ذوي عدل منكم. أما أن يحكم للإنسان بشهادة واحد ثم يحلف فيقوم حلفه مقام الشاهد الثاني، فإن هذا لا يوجد له أصل في الكتاب والسنة إلا ما روى ربيعة عن من؟ عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. قضى بالشاهد واليمين يعني أنا مدعي فأدعي عليك فأحلف وآتي بشاهد واحد فيحكم لي. ولذلك تنازع أهل العلم في قبول الحكم بالشاهد الواحد مع يمين المدعي، مع يمين المدعي ويأتي بشاهد واحد. ولذلك جاء في مسلم قال عمر أو غيره وذلك في الأموال، في الايه؟ في الأموال. إذن هذا المثال يرد على هؤلاء الذين يهدمون السنة، كما يقول الألباني وربيع ومقبل أن هذا الكلام الذي يتزعمه هذا حمزة المليباري وهو أن التفرد يستلزم التوقف في الحديث حتى تأتي قرينة إما للقبول وإما للرد، فإذا لم تأتي قرينة للقبول أو للرد ماذا نفعل؟ توقفنا في الحديث. وسأقرأ للمرة الأخيرة هذا المثال. والعجب أن هؤلاء لما انفصلوا عن علماء السنة المعاصرين واستقلوا بفهمهم السقيم وضعفهم في العلم قعدوا قواعد باطلة، منها إنكار الحديث الحسن لغيره. وقد برأ الراه محمد عمر عبد اللطيف قبل أن يموت ورجع عن هذا القول، وكان من كبراء المعاصرين في هذا الزمان الذين يقولون بهذا القول الباطل. وقد راجعته تكرارا ومرارا رحمه الله قبل أن يموت، وذكرت هذا في دروس قديمة قبل أن يموت الشيخ محمد عمر، وآخر جلسة لما راجعت هناك في قليوب ثم وعدني الشيخ بأنه سيكتب وقد فعل، وله رسالة رجع فيها عن قوله الخطأ، فالله يغفر له بغض النظر عن منهج الرجل. أقرأ للمرة الأخيرة هذا، وأظنكم الآن فهمتم ضرورة هذه المسألة التي شرحت أو ستشرح أو شرحت لكم الليلة. وقد كتب كما قلت في أول الكلام هذا أخونا أحمد الزهراني كتابه نقد مجازفات المليباري، وهذا كتاب أنصح إخواني به إذا تأهلوا لقراءته. أقول قال ابن أبي حاتم في العلل: قيل لأبي يصح حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين مع الشاهد، فوقف وقفة قال: ترى الدراوردي ما يقول يعني قوله قلت لسهيل فلم يعرف، قلت فليس نسيان سهيل دافعا لما حكى عنه ربيعة، وربيعة ثقة، والرجل يحدث بالحديث وينسى. قال: أجل هكذا هو، ولكن لم نر أن يتبعه متابع على روايته، وقد روى عن سهيل جماعة كثيرة ليس عند أحد منهم هذا الحديث. قلت: إنه يقول بخبر الواحد. قال: أجل غير أني لا أدري لهذا الحديث أصلا عن أبي هريرة أعتبر به، وهذا أصل من الأصول لم يتابع عليه ربيعة. الشيخ الألباني علق على هذا الكلام في الإرواء فقال، وهذا من حفظي وانتهت قراءتي المثال من الكتاب، قال الشيخ الألباني: ويبدو أن هذه المحاورة لم تغير من موقف أبي حاتم شيئا، قال إلا أني أنها أثرت، يبدو أنها أثرت في نفس أبي حاتم، فقد صحح الحديث أبو حاتم في العلل في جزء كذا صفحة كذا، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث ربيعة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين مع الشاهد، فقالا: هو صحيح. قلت: فإنه قد جاء عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت، فقالا: كلاهما صحيح. يقول الشيخ الألباني: فيبدو أن محاورة ابن أبي حاتم لأبيه أثرت في نفس أبي حاتم وصح الحديث. الحاصل أن التفرد عند الأئمة علة تمنع قبول الحديث إذا اقترن بها قرينة تضعف قبول الرواية، وأما إذا تفرد الثقة ولم يوجد قرينة تضعف الرواية فإن الأصل عند السلف هو قبول الحديث. أعد يا عبد الرحمن. ولذلك بيضرب أمثلة على التفرد، يقول مثلا: حديث الصحيحين إنما الأعمال بالنيات، تفرد به عمر، وتفرد به عن عمر علقمة، وتفرد به عن علقمة إيش؟ سليم محمد هذا التيمي، وعن التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، قالوا في كل طبقة يحيى بن سعيد عن التيمي عن علقمة عن عمر، في كل طبقة من هذه الطبقات الأربع تفرد، ومع ذلك هذا الحديث أخرجه الشيخان واحتج به الأئمة. نعم. فإن قلت: ما هي القرائن التي تمنع من قبول الحديث عند التفرد؟ فالجواب: هذا بحث مستقل بذاته، هذا بحث مستقل بذاته، لكن الذي أريده هو أن الأصل عند الأئمة قبول رواية الثقة وإن تفرد، لكن متى يرد التفرد، ما هي قرائنه، هذا باب آخر. اقرأ يا عبد الرحمن، علي صوتك يا عبد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم. ذكر عن شعبة أنه ضعف أبا الزبير المكي وعبد الملك ابن أبي سليمان
وعبد مفعول به معطوف على مفعول به، ضعف هو أبا الزبير وضعف هو عبد الملك ابن
وعبد الملك ابن أبي سليمان وحكيم ابن جبير، وترك الرواية عنهم. ثم حدث شعبة عمن دون هؤلاء في الحفظ والعدال، حدث عن جابر الجعفي وإبراهيم بن مسلم الهجري ومحمد بن عبيد الله العرزمي وغير واحد ممن يضعفون في الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان البصري، حدثنا أمية بن خالد قال: قلت لشعبة: تدع عبد الملك بن أبي سليمان وتحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي؟ قال: نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد كان شعبة حدث عن عبد الملك بن أبي سليمان ثم ترك، وقالوا: إنما تركه لما تفرد بالحديث الذي روي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة. وقد ثبت عن غير واحد من الأئمة وحدثوا عن أبي الزبير وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع أنبأنا هشيم أنبأنا حجاج وابن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح قال كنا إذا خرجنا من عند جابر بن عبد الله تذاكرنا حديثا وكان أبو الزبير أحفظنا بالحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر المكي حدثنا سفيان بن عيينة قال قال أبو الزبير كان عطاء يقدمني إلى جابر بن عبد الله فأحفظ لهم الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال سمعت أيوب السختياني يقول حدثني أبو الزبير قال سفيان بيده فقبضها. قال رحمه الله تعالى إنما يعني به الإتقان والحفظ. ويروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال كان سفيان يقول كان عبد الملك بن أبي سليمان ميزانا في العلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سألت يحيى بن سعيد عن حكيم بن جبير
سألت يحيى بن
قال سألت يحيى بن سعيد عن حكيم بن جبير
قلت القاعدة علي عن يحيى بن سعيد هو القطان هو القطان وقد سبقني لساني من قبل فقلت هو الأنصاري وهذا غلط فاحش إنما يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد فهو يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري وأما علي عن يحيى بن سعيد فهو القطان. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سألت يحيى ابن سعيد ابن سعيد
سألت يا ماشي
سألت يحيى بن سعيد عن حكيم بن جبير فقال تركه شعبة من أجل الحديث الذي روي في الصدقة يعني حديث عبد الله ابن مسعود.
طيب على كل حال ما أرى أن أكثر عليكم فنقف عند قوله هات لي ألم يعني يسمن ويغني. أرى نقف عند قوله حدثنا أبو بكر وهذا مثال آخر. الآن هاتوا ما عندكم من الأسئلة في البحث لا خارج البحث. تفضل. نعم بغض النظر أبو الزبير الكلام فيه معروف. أبو الزبير هذا المكي وهو متكلم فيه وهو مدلس والصحيح أنه ثقة إلا إذا عنعن فإذا عنعن رد حديثه لأنه مدلس. واضح؟ أما بقى صح أو ما صح هذا مبحث آخر غيره؟ نعم حد لا في الدرس بارك الله فيكم في الدرس بارك الله فيكم. نعم تفضل يا قاضي. الحديث الشفعة إن شاء الله في الدرر يوضح هناك لما نيجي نشرح الشفعة كتاب الشفعة. تفضل.
حضرتك ذكرت انه ابي حاتم يبدو متأثر بكلام ابنه وصح الحديث.
هذا ابوك الالباني ابوك الحج الالباني هو
نعم
الشيخ الالباني اللي قال كذا لست انا نقلت ان الالباني شيخ اهل السنة قال هذا الكلام هناك في الارواء. سؤالك الان هذا كلام الشيخ رحمة الله على الشيخ. نعم تفضل.
يعني يشفع لقبول هذا الحديث ان ربيعة ثقة وسهيل ربما دخل فيه بعض في حفظه بعض الوهم الكثير فبالتالي
لا شك ان سهيلا بعضهم ضعفه اصلا.
نعم.
وهذا مما يدل ويقوي قرينة ان سهيلا قد نسي والدراوردي نفسه متكلم فيه الدراوردي نفسه عبد العزيز متكلم فيه. نعم غيره تفضل في الدرس الله يرضى عليك. تفضل. ابو حاتم ابوه وخالفه ولده. نعم لانه قال صحيح. لم يذكر ابو حاتم في العلل ان هناك متابع صححه لرواية ربيعة، لظاهر رواية ربيعة، واضح؟ وإلا كان ذكر قال صحيح تابعه فلان، واضح؟ أين؟ لا لا لا، وهذا أنا عندي توقف في كلمة العلامة الألباني بأنه أبو حاتم صحح الحديث في كلمة، لكن لا يعني لن تفيد. على كل حال سواء صحح أبو حاتم أو لم يصحح فالحديث صحيح إذا كان الأمر هو لمجرد تفرد عبد الملك، فهمت علي؟ والحديث احتج لمجرد تفرد ربيعة، أحسنتم، لمجرد تفرد ربيعة والحديث احتج به مسلم في الصحيح، واضح؟ نعم.
تصحيح أبي حاتم وذكر الحديث رغم من بعض سهيل وتفريب هذا الحديث فيه يعني إشعار بتوثيق أبي حاتم.
ماذا يقصد أبو حاتم صحيح؟
أنه حديث صحيح؟
يقصد أنه حديث صحيح أم يقصد صحيح أي أنه لم يختلف على سهيل؟ على كل حال لا أريد أن أفتح هذا، إذا كنت تطمئن لكلام الشيخ الألباني فبها ونعمة. نعم، لكن هل أنت فقط فهمت أنا إيش أقصد؟ أقصد معنى آخر، تفضل. قال هذا أصل من الأصول. نعم نعم نعم، إن بعض أئمتنا إذا تفرد الراوي بأصل يخالف الأصول المعلومة الظاهرة فإن بعض أئمتنا يعلونه، وقد أعطيت مثالا قديما، قلت إن الإمام أحمد سئل عن حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، سئل الإمام أحمد عنه قال هذا منكر، إيش هذا؟ قد قالت عائشة أن النبي كان يصوم شعبان كله، انظر ماذا فعل أحمد، لم يعل الحديث للتفرد المطلق، أعله لماذا؟ لأنه خالف عنده حديث أمنا عائشة، وكان حديث أمنا عائشة أصح عند أحمد من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وبعض الأئمة ذكرهم أبو داود، وأبو داود نفسه ذكر كلام أحمد وصحح أبو داود الحديث وجمع بين الحديثين إذا انتصف شعبان مع حديث عائشة، إذا أبو داود صحح الحديث ولم يعله بالتفرد لأنه راعى الجمع بين الحديثين، وأحمد أعل الحديث لا لأجل التفرد كما يقول هؤلاء المساكين، وإنما لأجل أن حديث العلاء خالف حديث عائشة، فإذا كان الحديث تفرد به ثقة وخالف حديثا أصح منه فإن بعض أئمتنا يعلون الحديث لا لأجل التفرد وإنما لأجل المخالفة. أولا قبل أن أكون شيخا، هل فهمت الآن؟ ها أتي ما عندك. أي حديث تقصد؟ المخالفة واضحة، هل نحن شرحنا حديث الشفعة حتى تدرك الرواية الأخرى المخالفة له في المعنى؟ لا 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 لا، أخطأت، الذي هو خالف ظواهر القرآن اللي هو حديث الشاهد مع اليمين. فالآن أنت تسأل عن ماذا؟ عبد الملك، عن حديث عبد الملك بن أبي سليمان في الشفعة، ما تخلط علينا الأمور الله يرضى عليك. تسأل عن حديث عبد الملك بن أبي سليمان ولا تسأل عن حديث ربيعة اللي هو حديث سهيل الشفعة؟ ما وجه المخالفة؟ هل شرح لك حديث عبد الملك بن أبي سليمان؟ يا أخي اترك فهمك، شرح لك الحديث؟ طيب تعرضنا للرواية الأخرى والمتن الآخر المخالف، هذا مبحث فقهي، هذا مبحث فقهي، لذلك قلت يأتي شرحه هناك في الشفعة. لكن البخاري يروي الحديث من طريق جابر بلفظ يخالف لفظ حديث عبد الملك، فلأجل ذلك أعله. واضح؟ الله يصبرني عليك. عاوز ايه تاني؟ لو اترك لو يا حبيبي يا نور عيني، خليك في الواقع. الان انتهى سؤالك، والله ما انا مجاوبك ولا رادد عليك. غيره يلا. بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع، أنبأنا هشيم، أنبأنا حجاج وابن أبي ليلى، عن عطاء بن أبي رباح قال:
أعد بارك الله فيه من قوله: قال أبو عيسى وقد اختلف الأئمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم. ذكر عن شعبة أنه ضعف أبا الزبير المكي وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير وترك الرواية عنه. ثم حدث شعبة عمن دون هؤلاء في الحفظ والعدالة، حدث عن جابر الجعفي وإبراهيم بن مسلم الهجري ومحمد بن عبيد الله العرقمي وغير واحد ممن يضاعفون في الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عمرو
وغير واحد ممن أعد.
ثم حدث شعبة عمن دون هؤلاء في الحفظ والعدالة، حدث عن جابر الجعفي وإبراهيم بن مسلم الهجري ومحمد بن عبيد الله العرزمي وغير واحد ممن يضعفون في الحديث.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان البصري، حدثنا أمية بن خالد قال: قلت لشعبة: تدع عبد الملك بن أبي سليمان وتحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: وقد كان شعبة حدث عن عبد الملك بن أبي سليمان ثم ترك، ويقال إنما تركه لما تفرد بالحديث الذي روي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقها واحدة. وقد ثبت عن غير واحد من الأئمة وحدثوا عن أبي الزبير وعبد الملك بن أبي وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير.
نعم. كنا انتهينا مما يتعلق بهذا الباب من بعض مسائل الجرح والتعديل. دي داخلية. طيب. وتكلمت عن بعض تلك الأصول في أبواب الجرح والتعديل، وبينت اختلاف أهل العلم وتعارض الأقوال في الجرح والتعديل، وكيف يتعامل علماء الحديث في هذا الباب، وبينت ما يتعلق بالجرح والتعديل، وأن هذا علم وباب وأصل قائم إلى ما شاء الله عز وجل، ليس مخصوصا بالرواية كما قال ذلك من غفل عن تدبر الكتاب والسنة. والمقصود أن الإمام الترمذي
ذكر اختلاف العلماء في باب الجرح والتعديل، وبين رحمه الله أن الأئمة يختلفون في الرجل توثيقا وتجريحا أو تعديلا وتضعيفا بحسب ما وجد العالم من مرويات ذلك الراوي، وضرب مثالا على ذلك رحمه الله تعالى بعبد الملك بن أبي سليمان، فبين الإمام الترمذي أن عبد الملك بن أبي سليمان وثقه جماعة من أهل الحديث، بل قال في السنن هناك لما أن روى الحديث قال: ولا نعلم أحدا تكلم في عبد الملك بن أبي سليمان سوى شعبة. وتكلم هنا في السبب الحامل للإمام شعبة، وهو إمام أهل الحديث أمير المحدثين في زمنه. بين الإمام الترمذي السبب الذي حمل شعبة على ترك الرواية عن عبد الملك بن أبي سليمان، بل وعلى تضعيف شعبة له، لأنه روى حديث الشفعة: الرجل أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا، إذا كان طريقهما واحدا. النسخ عندكم بالإفراد أم بالتثنية؟ طريقهما أم طريقها؟ طيب، الحديث إذا كان طريقهما واحدا، وسيأتي إن شاء الله الكلام على موضوع الشفعة في الدرر هناك عندما يسر الله عز وجل. ثم بين الإمام الترمذي أنه قد ثبت عن غير واحد من الأئمة أنهم رووا عن بعض هؤلاء الرواة الذين تكلم فيهم، فرووا عن أبي الزبير وعبد الملك ابن أبي سليمان وحكيم ابن جبير، وسيأتي الكلام حول حكيم ابن جبير. وهنا أنبه على فوائد هامة تتعلق بهذا الباب. الإمام الترمذي بين أن الإمام شعبة ترك الرواية عن عبد الملك بن أبي سليمان من أجل أنه روى حديث الشفعة بهذا اللفظ. وعبد الملك ابن أبي سليمان ذهب جماهير المحدثين إلى توثيقه، إلا أن فيه رحمه الله بعض الضعف، كما تجدون هذا في التهذيب وغيره من كتب الرجال. وعبد الملك ابن أبي سليمان هو ثقة في الجملة، إلا أنهم ربما استنكروا عليه بعض ما يرويه عن عطاء ابن أبي رباح، أنه ربما قد يضطرب في بعض ما يرويه عن عطاء، وإن كان هو مكثر في عطاء أكثر الرواية عنه. وقد روى عنه هذا الحديث، وهذا الحديث قد أخرجه الترمذي وأبو داود وأحمد وغيرهم، وتكلم بعض المحدثين في هذا الحديث تصحيحا وتضعيفا. البخاري ضعف هذا الحديث، وبين رحمه الله أن عبد الملك رواه هكذا، وأنه جاء عن جابر ما يخالف ما روى عبد الملك ابن أبي سليمان. وبعض الأئمة صحح هذا الحديث على الأصل أن عبد الملك ثقة، وليس المقصود الكلام في هذا الحديث تصحيحا وتضعيفا، إنما المقصود، والشيخ الألباني انفصل في الإرواء وغيره إلى تصحيح الحديث. وكما قلت ليس مقصودي البحث في الحديث تصحيحا وتضعيفا، لكن المقصود أننا نعلم قاعدة الجرح والتعديل. انظر أن الإمام شعبة استنكر هذا الحديث فضعفه ولم يروي عن عبد الملك من أجل هذا الحديث، وقد قال أيضا لو أن عبد الملك روى حديثا آخر كهذا لتركت حديثه. وهذا فيه إشعار أن الإمام شعبة كان ينتقي من أحاديث عبد الملك ابن أبي سليمان. وإنما استنكر من المحدثين على عبد الملك ابن أبي سليمان، استنكروا تفرده بهذا الحديث، وقد استنكره كما قلت الإمام شعبة والبخاري والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة، وقابلهم آخرون فصححوا الحديث. وهذا ينبئك إلى أن المحدث قد يضعف الراوي ببعض الأحاديث، لا سيما إذا كان ذلك المحدث من المتشددين في باب الجرح، فربما يترك حديث الرجل لأنه روى حديثا أو حديثين أو ثلاثة أو أربعة وهي أحاديث مناكير فيضعف، ويخالفه الآخرون فيوثقون الراوي وإن استنكروا له بعض ما روى. وهكذا وقع الأمر فيما يتعلق بعبد الملك ابن أبي سليمان. فعبد الملك تفرد فبعضهم ضعفه وبعضهم وثقه، إلا أنه استنكر عليه بعض ما روى. فإن قلت ما هي قاعدة الأئمة في التفرد، وما هو التفرد، وهل يحتج برواية الثقة فيما يروي إذا تفرد أم لا بد له من متابع لما روى؟ التفرد هو أن يتفرد الراوي بالرواية في أي طبقة من طبقات الإسناد، سواء كان صحابيا أو تابعيا أو تابع تابعي وهكذا. ولذلك تجد في كلام المحدثين يقولون تفرد به فلان، لم يروه إلا فلان وهكذا. وقد ظهر في زماننا مدرسة فيها ابتداع وهدم لقواعد السلف التي تلقاها الأئمة بالقبول، لا سيما ما اتفق عليه من القواعد، وهي التي تسمى مدرسة الشيخ حمزة المليباري. وقد تصدى لهؤلاء جماعة من الأئمة وعلى رأسهم ريحانة أهل الحديث الألباني وتلميذه العلامة ربيع ابن هادي، وكذا شيخ أهل السنة في اليمن الشيخ مقبل رحمة الله على الجميع. ومن ضمن ما ذهبت إليه هذه المدرسة، وهي مدرسة من اسمه حمزة المليباري وهو شيخ من مليبار من بلاد العجم من الهند، وله اشتغال في الحديث، فتفردوا بمسائل خالفوا فيها أهل العلم، منهم هذا حمزة المليباري، ومن ضمن مسائلهم مسألة التفرد، فهم يقولون إن الأصل في التفرد أن ترد الرواية أو أن تقبل بالقرائن، بمعنى إذا تفرد الثقة بالحديث فهم يوقفون هذا الحديث حتى تظهر قرائن تقوي جانب الترجيح فيقبل الحديث، أو العكس، أو تظهر قرائن تضعف جانب صحة الحديث فيضعف. فالتفرد عند هؤلاء علة تمنع من قبول الحديث ابتداء حتى تظهر القرينة لقبوله. وهذا كلام إذا تدبر لازمه فإنه يؤول إلى هدم السنة، وذلك أن السلف كان الأصل عندهم قبول رواية الثقة ما لم يظهر في مرويه ما يمنع من القبول. والفرق بين الأمرين أن هذه المدرسة التي يتزعمها حمزة المليباري هذا ورد عليه الشيخ ربيع وغيره يجعلون التفرد علة يوقفون بها قبول الحديث حتى تأتي قرينة تحملهم على القبول صحة أو تحملهم على الرد، فصار التفرد عندهم هو علة أساسية في عدم قبول الحديث ما لم تظهر قرينة تؤيد أو تقوي جانب القبول. بينما الأمر عند السلف ليس هكذا. وأخونا هذا الشيخ الدكتور أحمد الزهراني له كتاب ورد على هذا الكلام ردا جيدا مفصلا فجزاه الله خيرا. فالمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم وكذا التابعين ومن بعدهم كانوا إذا سمعوا الحديث من الثقة قبلوه وعملوا به حتى يظهر لهم خلاف ذلك. ولا يستطيع عاقل منصف أن ينكر هذا من فعل السلف، فإنه أوضح من الشمس. ولذلك قال: كنا إذا قال الرجل قال رسول الله ابتدرته أسماعنا وأبصارنا، فلما أن ركبتم الصعبة والذلول أصبحنا لا نقبل إلا ما نعرف. وقال الآخر: كانوا يقبلون الحديث فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فيؤخذ بحديث أهل السنة ويترك حديث أهل البدعة. وهذا أمر متواتر مستفيض لا يستطيع أحد أن ينكره إلا معاند. أعني أن السلف كان إذا جاء الثقة بالحديث قبلوه، ثم إذا ظهر للحديث علة تدل على وهم الثقة عللوا الحديث إذا وجدوا تلك العلة، وإلا قبلوه ما لم يجدوا. بمعنى أنكم إذا طالعتم كتب العلل كعلل ابن أبي حاتم وعلل الدارقطني فإنه يذكر رواية الثقة ثم يقول: خالفه فلان وفلان وفلان، والمحفوظ رواية الجماعة. ولكنهم إذا روى الثقة الحديث ولم يجدوا مخالفا له فإنهم يذكرون الحديث ويصححونه. لا يختلف في ذلك بين الأئمة النقاد كأبي حاتم وأبي زرعة والإمام أحمد والبخاري ومسلم وغير هؤلاء من الأئمة. فكم من الأحاديث في الصحيحين وقع فيها التفرد. ولو أن هؤلاء القوم فهموا ما معنى أن يوقف الحديث بعلة التفرد، لو فهموا ذلك لما قالوه أصلا، لأن هذا يؤول إلى رد كثير من السنة. وإذا فهمنا ما معنى التفرد، وقد قلت أن التفرد أن يتفرد الثقة بالحديث من أي طبقة. فإذا جاءك حديث من الصحابي رضي الله عنه أمكن التفرد من جهة الصحابة، ثم إذا سلم من التفرد من جهة الصحابة لم يكد يسلم من جهة التفرد من جهة التابعين، ثم إذا سلم من جهة التابعين لا يكاد أن يسلم لك من جهة أتباع التابعين. فمعنى ذلك أنك لا بد أن تجد في كل طبقة من طبقات الإسناد أن تجد متابعا تابع ذلك المتفرد، أو أن تجد قرينة في الحديث، وقد تجد وقد لا تجد. فصار الأصل هو عدم قبول الحديث بعلة التفرد ما لم تظهر قرينة تدل على قبوله. وهذا هو قول أهل البدع، وهذا هو قول أهل البدع. كان الأئمة يحتجون برواية الثقة، وصريح الكتاب والسنة أن الله ورسوله أمرانا بأن لا نقبل إلا رواية الثقة. فإذا جاء الثقة فقد دل الكتاب والسنة على قبول روايته، فإذا أوقفنا الرواية لقرينة فقد خالفنا الكتاب والسنة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فدل ذلك على أن غير الفاسق يقبل خبره. ولكن الأئمة ربما أحيانا يعلون الحديث بالتفرد لا لمطلق التفرد، وإنما لأمور زائدة على التفرد. وقد كتبت لكم مثالا دائما أذكره عندما أتعرض لمسألة التفرد وإلى نقد هؤلاء الذين يقولون أن التفرد علة لا يقبل الحديث بها إلا مع قرينة. فدائما أذكر هذا المثال، ولأول مرة أكتبه بيدي وأقرأه من الكتاب، وإنما كتبته على خلاف ما كنت أذكر من الحفظ، لأنني سأبين في هذا كيف أن هؤلاء الناس الذين يجعلون التفرد علة مانعة لقبول الحديث كيف أنهم لم يفهموا كلام السلف من الأئمة رحمهم الله. وقبل أن أبدأ بقراءة المثال أنبه إخواني على ما يلي: إن الإمام شعبة لما استنكر على عبد الملك بن أبي سليمان استنكر عليه هذا الحديث، وكذا الإمام البخاري استنكر على عبد الملك بن أبي سليمان تفرده بحديث عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الشفعة. قال البخاري: لا أعلم روى هذا الحديث عن عطاء إلا عبد الملك ابن أبي سليمان. ثم قال البخاري: وقد روي عن جابر ما يخالف هذا. ماذا يقصد الإمام البخاري؟ يقصد أن عبد الملك تفرد وخالف في معنى ما روى، خالف رواية من هو أوثق منه، فجاء عن جابر هذا الحديث بلفظ آخر مخالف للفظ عبد الملك. إذن ماذا فعل البخاري؟ لم يعل الحديث الذي رواه عبد الملك لمجرد التفرد. قال البخاري: وقد روي عن جابر من طرق أو من طريق أخرى بخلاف هذا. يقصد أن الأوثق روى لفظا يخالف معناه رواية عبد الملك، فصارت رواية عبد الملك عند الإمام البخاري شاذة أو منكرة. وكذا قال معنى ذلك الإمام أحمد لما أعلى رواية عبد الملك. فهؤلاء الذين يردون الأحاديث بالتفرد إلا إذا ظهرت قرينة يعمدون إلى كلام الأئمة ويحملونه ما لا يحتمل. وإلا لو كان البخاري يقصد أن يرد رواية عبد الملك لمجرد التفرد لما احتاج البخاري أن يذكر المخالفة، إلا أنه ذكر المخالفة وضعف لفظ عبد الملك بن أبي سليمان وصحح الحديث عن جابر ولكن بلفظ آخر. عندي هنا مثال استفدته لما قرأت كتاب العلل لابن أبي حاتم، وأنا أنصح إخواني من تمكن من علم الحديث والعلل أنه لا بد أن يمر قراءة وفهما على كتب العلل، ومن أجلها العلل لابن أبي حاتم والعلل للإمام الدارقطني. يقول ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: وقد قال ذلك ابن أبي حاتم في العلل، قال: قيل لأبي: يصح حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين والشاهد مع الشاهد؟ هذا حديث رواه مسلم في الصحيح من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، قضى بالشاهد واليمين. يقول ابن أبي حاتم رحمه الله: قيل لأبي: يصح حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين مع الشاهد؟ فوقف وقفة فقال: ترى الدراوردي ما يقول؟ قال ابن أبي حاتم ابنه: يعني قوله قلت لسهيل فلم يعرف. ماذا يقصد؟ يقصد أبو حاتم أنه يضعف حديث سهيل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. فلماذا يضعفه أبو حاتم الرازي؟ لأن الدراوردي وهو عبد العزيز ابن محمد الدراوردي قال: قلت لسهيل فلم يعرف، أي أن عبد العزيز سأل سهيلا الذي روي عنه هذا الحديث، سأله عن هذا الحديث فلم يعرفه الإمام سهيل، مما يدل على أنه لم يرويه. إذن فكأن الذي رواه عن سهيل وهم وأخطأ، لأن سهيلا نفسه لما أن سئل عن الحديث لم يعرف. هذا مثال مهم جدا، فسأقرأه عليكم تدريجيا وأعيد عليكم حتى يستقر فهمه إن شاء الله. قال ابن أبي حاتم، قال ابن أبي حاتم في العلل: قيل لأبي: يصح حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين مع الشاهد؟ فوقف وقفة فقال: ترى الدراوردي ما يقول، يعني قول الدراوردي، قلت لسهيل فلم يعرفه. قلت ابن أبي حاتم: فليس نسيان سهيل دافعا لما حكى عنه ربيعة، وربيعة ثقة، والرجل يحدث بالحديث وينسى. ماذا يقصد ابن أبي حاتم؟ أبو حاتم يريد أن يضعف الحديث، لأن لأن الدراوردي سأل سهيلا فلم يعرف الحديث، فلأجل ذلك ضعفه أبو حاتم. فاحتج ابنه عليه، وهنا وقفة أدبية في كيفية تلقي العلم. أننا في التربية السلفية لا نقلد أكابرنا ولا نستقل بهم، فدين الله بين الغالي والجافي، هذا أبوه، فهو يرد على أبيه، يقول له. وقد احتج ابن أبي حاتم على أبيه بأمرين: الأول أن الذي روى الحديث عن سهيل هو ربيعة، وربيعة ثقة. الثاني أن الراوي قد ينسى، فلا يجوز أن نرد ما روى، فلا يجوز أن نرد ما روى. أريد أفهم، بارك الله فيكم، اصبروا. فلا يجوز أن نرد ما رواه إذا نسيه بعد، شريطة أن أحسنت، شريطة أن يرويه عنه ثقة. إذن ابن أبي حاتم رد على أبي، فالدراوردي سأل سهيلا فنسي سهيل الحديث، أما ربيعة فرواه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، فلا نرد رواية ربيعة لأجل نسيان سهيل، لأن الراوي قد ينسى. أعيد مرة أخرى الكلام. قال ابن أبي حاتم في العلل: قيل لأبي: يصح حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين مع الشاهد؟ فوقف وقفة فقال: ترى الدراوردي ما يقول، يعني قوله قلت لسهيل فلم يعرفه. قلت: فليس نسيان سهيل دافعا لما حكى عنه ربيعة، وربيعة ثقة، والرجل يحدث بالحديث وينسى. قال: أجل، هكذا هو كلامك صحيح. أن الثقة إذا نسي وحفظ حديثه الثقة عنه فإن نسيانه لا يضر. قال هكذا أجل هكذا هو. ولكن ما الذي منع أبا حاتم من تصحيح الحديث الذي احتج به مسلم في الصحيح؟ قال أبو حاتم ولكن لم نرى أن يتبعه متابع على روايته، وقد روى جماعة كثيرة ليس عند أحد منهم هذا الحديث. قال وقد روى عن سهيل جماعة كثيرة ليس عند أحد منهم هذا الحديث. إذن أبو حاتم منعه من قبول الحديث أن ربيعة تفرد بهذا الحديث عن من؟ عن سهيل، وليس له متابع. وقد روى عن سهيل جماعة كثيرة ليس عند أحد منهم هذا الحديث. ماذا يفعل إخواننا؟ يقولون هذا منهج السلف، أن أبا حاتم ماذا فعل؟ رد الحديث لتفرد ربيعة عن من؟ عن سهيل، ثم يقطعون الكلام أو يصلون الكلام بغير تدبر. اقرأ ما بعد ذلك في المناقشة بين الولد وأبيه. لم يقف عند هذا الحد ابن أبي حاتم. قلت إنه يقول بخبر الواحد، يعني أنت تحتج بخبر الثقة، وربيعة عندك ثقة، فلماذا ترد رواية ربيعة بالتفرد مع أنك أنت تقول بخبر الواحد؟ إذن معنى ذلك أن ابن أبي حاتم أثبت على أبيه أن أباه كان يقبل رواية الثقة ولا يشترط لها المتابعة، فأصبح قوله متناقض. أنت تحتج بخبر الواحد، فلماذا لم تحتج بخبر ربيعة هنا مع أن الأصل عندك أنك تحتج بخبر الواحد؟ قلت إنه يقول بخبر الواحد. قال أجل، نعم أجل، أنا أقول بقبول خبر الثقة، لكنه لم يقبل خصوص رواية ربيعة لعلة أخرى. قال غير أني لا أدري لهذا الحديث أصلا عن أبي هريرة أعتبر به، أي لم أجد شاهدا لهذا الحديث عن أبي هريرة يشده، وهذا أصل من الأصول لم يتابع عليه ربيعة. وهذه من الفوائد العظيمة اللي قالها أبو حاتم. قال وهذا أصل من الأصول، يعني أن ربيعة تفرد بهذا الحديث عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، وهذا أصل يحتاج إلى تأصيل، وهذا أصل مستقل بذاته، لا يوجد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في قضية بشاهد ويمين، وإنما الأصل عندنا أنه كان يحكم بشاهدين. فلما تفرد ربيعة بأصل لم يتابع عليه وقف على عن قبوله الإمام أبو حاتم. إذن ما الأصل عند أبي حاتم؟ الأصل قبول رواية الثقة إلا إن جاءت قرينة تمنع من قبوله. ما هي القرينة عنده؟ أنه تفرد بأصل من الأصول لا يوجد في الكتاب والسنة ما يقويه. إذا نظرت أنت في القرآن والسنة وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل على العبادات بشهادة الشاهدين، وظاهر القرآن وأشهدوا ذوي عدل منكم. أما أن يحكم للإنسان بشهادة واحد ثم يحلف فيقوم حلفه مقام الشاهد الثاني، فإن هذا لا يوجد له أصل في الكتاب والسنة إلا ما روى ربيعة عن من؟ عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. قضى بالشاهد واليمين يعني أنا مدعي فأدعي عليك فأحلف وآتي بشاهد واحد فيحكم لي. ولذلك تنازع أهل العلم في قبول الحكم بالشاهد الواحد مع يمين المدعي، مع يمين المدعي ويأتي بشاهد واحد. ولذلك جاء في مسلم قال عمر أو غيره وذلك في الأموال، في الإيه؟ في الأموال. إذن هذا المثال يرد على هؤلاء الذين يهدمون السنة كما يقول الألباني وربيع ومقبل، أن هذا الكلام الذي يتزعمه هذا حمزة المليباري وهو أن التفرد يستلزم التوقف في الحديث حتى تأتي قرينة إما للقبول وإما للرد، فإذا لم تأتي قرينة للقبول أو للرد ماذا نفعل؟ توقفنا في الحديث. وسأقرأ للمرة الأخيرة هذا المثال. والعجب أن هؤلاء لما انفصلوا عن علماء السنة المعاصرين واستقلوا بفهمهم السقيم وضعفهم في العلم قعدوا قواعد باطلة، منها إنكار الحديث الحسن لغيره. وقد برأ الراه محمد عمر عبد اللطيف قبل أن يموت ورجع عن هذا القول، وكان من كبراء المعاصرين في هذا الزمان الذين يقولون بهذا القول الباطل. وقد راجعته تكرارا ومرارا رحمه الله قبل أن يموت، وذكرت هذا في دروس قديمة قبل أن يموت الشيخ محمد عمر، وآخر جلسة لما راجعت هناك في قليوب ثم وعدني الشيخ بأنه سيكتب وقد فعل، وله رسالة رجع فيها عن قوله الخطأ، فالله يغفر له بغض النظر عن منهج الرجل. أقرأ للمرة الأخيرة هذا، وأظنكم الآن فهمتم ضرورة هذه المسألة التي شرحت أو ستشرح أو شرحت لكم الليلة. وقد كتب كما قلت في أول الكلام هذا أخونا أحمد الزهراني كتابه نقد مجازفات المليباري، وهذا كتاب أنصح إخواني به إذا تأهلوا لقراءته. أقول: قال ابن أبي حاتم في العلل: قيل لأبي: يصح حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين مع الشاهد؟ فوقف وقفة قال: ترى الدراوردي ما يقول يعني قوله: قلت لسهيل فلم يعرف، قلت: فليس نسيان سهيل دافعا لما حكى عنه ربيعة، وربيعة ثقة، والرجل يحدث بالحديث وينسى. قال: أجل، هكذا هو، ولكن لم نرى أن يتبعه متابع على روايته، وقد روى عن سهيل جماعة كثيرة ليس عند أحد منهم هذا الحديث. قلت إنه يقول بخبر الواحد. قال أجل، غير أني لا أدري لهذا الحديث أصلا عن أبي هريرة أعتبر به، وهذا أصل من الأصول لم يتابع عليه ربيعة. الشيخ الألباني علق على هذا الكلام في الإرواء فقال، وهذا من حفظي وانتهت قراءتي المثال من الكتاب، قال الشيخ الألباني: ويبدو أن هذه المحاورة لم تغير من موقف أبي حاتم شيئا. قال: إلا أنها أثرت، يبدو أنها أثرت في نفس أبي حاتم، فقد صحح الحديث أبو حاتم في العلل في جزء كذا صفحة كذا، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث ربيعة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين مع الشاهد، فقال: هو صحيح. قلت: فإنه قد جاء عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت، فقال: كلاهما صحيح. يقول الشيخ الألباني: فيبدو أن محاورة ابن أبي حاتم لأبيه أثرت في نفس أبي حاتم وصح الحديث. الحاصل أن التفرد عند الأئمة علة تمنع قبول الحديث إذا اقترن بها قرينة تضعف قبول الرواية، وأما إذا تفرد الثقة ولم يوجد قرينة تضعف الرواية فإن الأصل عند السلف هو قبول الحديث. أعد يا عبد الرحمن. ولذلك بيضرب أمثلة على التفرد، يقول مثلا حديث الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، تفرد به عمر، وتفرد به عن عمر علقمة، وتفرد به عن علقمة إيش؟ سليم محمد هذا التيمي، وعن التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري. قالوا في كل طبقة يحيى بن سعيد، عن التيمي، عن علقمة، عن عمر، في كل طبقة من هذه الطبقات الأربع تفرد، ومع ذلك هذا الحديث أخرجه الشيخان واحتج به الأئمة. نعم. فإن قلت: ما هي القرائن التي تمنع من قبول الحديث عند التفرد؟ فالجواب: هذا بحث مستقل بذاته، هذا بحث مستقل بذاته، لكن الذي أريده هو أن الأصل عند الأئمة قبول رواية الثقة وإن تفرد. لكن متى يرد التفرد؟ ما هي قرائنه؟ هذا باب آخر. اقرأ يا عبد الرحمن، علي صوتك يا عبد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم. ذكر عن شعبة أنه ضعف أبا الزبير المكي وعبد الملك ابن أبي سليمان
وعبد مفعول به معطوف على مفعول به، ضعف هو أبا الزبير وضعف هو عبد الملك ابن
وعبد الملك ابن أبي سليمان وحكيم ابن جبير، وترك الرواية عنهم. ثم حدث شعبة عمن دون هؤلاء في الحفظ والعدالة، حدث عن جابر الجعفي وإبراهيم بن مسلم الهجري ومحمد بن عبيد الله العرزمي وغير واحد ممن يضعفون في الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان البصري، حدثنا أمية بن خالد قال: قلت لشعبة: تدع عبد الملك بن أبي سليمان وتحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي؟ قال: نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد كان شعبة حدث عن عبد الملك بن أبي سليمان ثم تركه، وقالوا إنما تركه لما تفرد بالحديث الذي روي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة. وقد ثبت عن غير واحد من الأئمة وحدثوا عن أبي الزبير وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع بن منيع أنبأنا هشيم أنبأنا حجاج وابن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح قال: كنا إذا خرجنا من عند جابر بن عبد الله تذاكرنا حديثا، وكان أبو الزبير أحفظنا بالحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال أبو الزبير: كان عطاء يقدمني إلى جابر بن عبد الله فأحفظ لهم الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال: سمعت أيوب السختياني يقول: حدثني أبو الزبير قال سفيان بيده فقبضها. قال رحمه الله تعالى: إنما يعني به الإتقان والحفظ. ويروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال: كان سفيان يقول: كان عبد الملك بن أبي سليمان ميزانا في العلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال: سألت يحيى بن سعيد عن حكيم بن جبير. سألت يحيى بن سعيد عن حكيم بن جبير.
قلت القاعدة: علي عن يحيى بن سعيد هو القطان، هو القطان، وقد سبقني لساني من قبل فقلت هو الأنصاري، وهذا غلط فاحش. إنما يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد فهو يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وأما علي عن يحيى بن سعيد فهو القطان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال: سألت يحيى بن سعيد ابن سعيد سألت يحيى بن سعيد عن حكيم بن جبير فقال: تركه شعبة من أجل الحديث الذي روي في الصدقة، يعني حديث عبد الله ابن مسعود.
طيب، على كل حال ما أرى أن أكثر عليكم، فنقف عند قوله: هات لي ألم يعني يسمن ويغني. نقف عند قوله: حدثنا أبو بكر، وهذا مثال آخر. الآن هاتوا ما عندكم من الأسئلة في البحث لا خارج البحث. تفضل. نعم. بغض النظر أبو الزبير الكلام فيه معروف، أبو الزبير هذا المكي وهو متكلم فيه وهو مدلس، والصحيح أنه ثقة إلا إذا عنعن، فإذا عنعن رد حديثه لأنه مدلس، واضح؟ أما بقى صح أو ما صح هذا مبحث آخر. غيره؟ نعم. لا، في الدرس بارك الله فيكم، في الدرس بارك الله فيكم. نعم، تفضل يا قاضي. الحديث الشفعة إن شاء الله في الدرر يوضح هناك لما نيجي نشرح الشفعة، كتاب الشفعة. تفضل.
حضرتك ذكرت إنه أبي حاتم يبدو متأثر بكلام ابنه وصح الحديث.
هذا أبوك الألباني، أبوك الحج الألباني هو
نعم
الشيخ الألباني اللي قال كذا، لست أنا. أنا نقلت أن الألباني شيخ أهل السنة قال هذا الكلام هناك في الإرواء. سؤالك الآن. هذا كلام الشيخ رحمة الله على الشيخ. نعم، تفضل.
يعني يشفع لقبول هذا الحديث أن ربيعة ثقة وسهيل ربما دخل فيه بعض في حفظه بعض الوهم الكثير، فبالتالي
لا شك أن سهيلا بعضهم ضعفه أصلا.
نعم.
وهذا مما يدل ويقوي قرينة أن سهيلا قد نسي، والدراوردي نفسه متكلم فيه، الدراوردي نفسه عبد العزيز متكلم فيه. نعم. غيره؟ تفضل في الدرس الله يرضى عليك. تفضل. ابو حاتم ابوه وخالفه ولده. نعم. لانه قال صحيح. لم يذكر ابو حاتم في العلل ان هناك متابع، صححه لرواية ربيعة، لظاهر رواية ربيعة، واضح؟ وإلا كان ذكر قال صحيح تابعه فلان، واضح؟ أين؟ لا لا لا، وهذا أنا عندي توقف في كلمة العلامة الألباني بأنه أبو حاتم صحح الحديث في كلمة، لكن لا يعني لن تفيد. على كل حال، سواء صحح أبو حاتم أو لم يصحح، فالحديث صحيح إذا كان الأمر هو لمجرد تفرد عبد الملك. فهمت علي؟ والحديث احتج لمجرد تفرد ربيعة. أحسنتم، لمجرد تفرد ربيعة، والحديث احتج به مسلم في الصحيح. واضح؟ نعم. أنا
تصحيح أبي حاتم وجبر الحديث رغم بعض سهيل وتفريب هذا الحديث فيه يعني إشعار بتوثيق أبي حاتم.
ماذا يقصد أبو حاتم صحيح؟
أنه حديث صحيح.
يقصد أنه حديث صحيح، أم يقصد صحيح أي أنه لم يختلف على سهيل؟ على كل حال لا أريد أن أفتح هذا، إذا كنت تطمئن لكلام الشيخ الألباني فبها ونعمة. نعم، لكن هل أنت فهمت أنا إيش أقصد؟ أقصد معنى آخر. تفضل. قال هذا أصل من الأصول. نعم. نعم نعم، إن بعض أئمتنا إذا تفرد الراوي بأصل يخالف الأصول المعلومة الظاهرة فإن بعض أئمتنا يعلونه، وقد أعطيت مثالا قديما، قلت إن الإمام أحمد سئل عن حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. سئل الإمام أحمد عنه قال هذا منكر. إيش هذا؟ قد قالت عائشة أن النبي كان يصوم شعبان كله. انظر ماذا فعل أحمد، لم يعل الحديث للتفرد المطلق، أعله لماذا؟ لأنه خالف عنده حديث أمنا عائشة، وكان حديث أمنا عائشة أصح عند أحمد من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وبعض الأئمة ذكرهم أبو داود، وأبو داود نفسه ذكر كلام أحمد وصحح أبو داود الحديث وجمع بين الحديثين إذا انتصف شعبان مع حديث عائشة. إذا أبو داود صحح الحديث ولم يعله بالتفرد لأنه راعى الجمع بين الحديثين، وأحمد أعل الحديث لا لأجل التفرد كما يقول هؤلاء المساكين، وإنما لأجل أن حديث العلاء خالف حديث عائشة. فإذا كان الحديث تفرد به ثقة وخالف حديثا أصح منه فإن بعض أئمتنا يعلون الحديث لا لأجل التفرد وإنما لأجل المخالفة. أولا قبل أن أكون شيخا، هل فهمت الآن؟ ها أتي ما عندك. أي حديث تقصد؟ المخالفة واضحة. هل نحن شرحنا حديث الشفعة حتى تدرك الرواية الأخرى المخالفة له في المعنى؟ لا 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 لا، أخطأت. الذي هو خالف ظواهر القرآن اللي هو حديث الشاهد مع اليمين. فالآن أنت تسأل عن ماذا؟ عبد الملك، عن حديث عبد الملك بن أبي سليمان في الشفعة. ما تخلط علينا الأمور الله يرضى عليك. تسأل عن حديث عبد الملك بن أبي سليمان ولا تسأل عن حديث ربيعة اللي هو حديث سهيل؟ الشفعة. ما وجه المخالفة؟ هل شرح لك حديث عبد الملك بن أبي سليمان؟ يا أخي اترك فهمك. شرح لك الحديث؟ طيب تعرضنا للرواية الأخرى والمتن الآخر المخالف، هذا مبحث فقهي، هذا مبحث فقهي، لذلك قلت يأتي شرحه هناك في الشفعة. لكن البخاري يروي الحديث من طريق جابر بلفظ يخالف لفظ حديث عبد الملك، فلأجل ذلك أعله. واضح؟ الله يصبرني عليك. عاوز ايه تاني؟ لو اترك لو يا حبيبي يا نور عيني، خليك في الواقع. الان انتهى سؤالك، والله ما انا مجاوبك ولا رادد عليك. غيره يلا بارك الله فيكم.